أحمد والحسين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن هدانا بالإسلام وأن جعلنا إخوة في الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة جليلة، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، لو كنتم على شفا حمرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى بنعمه على هذه الأمة، ومن أعظمها وأجلها أن هداهم للإسلام بعد أن كانوا في ضلال الشرك والكفر والوثنية، لا يعرفون ربا ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأنزل هذا القرآن العظيم الذي يهدي إلى النور ويخرج من الظلمات بإذنه سبحانه. وانقلبت العداوة التي كانت بين الناس قبل الإسلام، لما دخلوا في الإسلام انقلبت تلك العداوة إلى محبة وإلى ألفة في ذات الله جل وعلا. وقد قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهم إن اختلفت أوطانهم وأنسابهم وعدوانهم وألسنتهم إلا أن الله عز وجل يجمع بينهم بهذا الدين، ولله الحمد والمنة. كما قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعلينا أن نتذكر هذه النعمة، نعمة الإسلام، فنشكر الله عليها ونحافظ عليها، وذلك بالتزود من العلم النافع بمعرفة هذا الدين حق المعرفة، وبالعمل به مخلصين لله سبحانه وتعالى، وكذلك نشكر الله سبحانه على نعمة الأخوة في الله جل وعلا، وذلك بالقيام بحقوقها. ومن حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى المحبة في الله، أن تحب أخاك في الله سبحانه وتعالى، لا تحبه لأنه قريب لك أو لكونه ينفعك في أمر دنياك بماله أو بلسانه أو بجاهه قبل غير ذلك، بل تحبه لأنه يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يتبع خطة السلف الصالح، ولأنه يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. تحبه بهذا الاعتبار، لا تحبه من أجل نفسك، وإنما تحبه لأجل الله جل وعلا. وهذه المحبة في الله من أجل القربات وأعظمها، فهي من أسباب الاستقرار في ظل الله يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: سبعة تظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومن أحب لله حبه الله، فقد ثبت في الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية غير قريته، فبشره ملك في الطريق، لأن الله عز وجل قد أحبه كما أنه قد أحب ذلك الرجل فيه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: وجدت محبتي في المتحابين فيا. فهذه المحبة أمرها عظيم وشأنها كبير. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن معاني الولاية بل من أهمها المحبة. كذلك أيضا من حقوق هذه الأخوة أن تحب له من الخير كما تحب لنفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتحب له من الخير مثل ما تحب لنفسك، تحب له الصحة والعافية، تحب له التوفيق والهداية، تحب له أن يكون على علم نافع وعلى عمل صالح وعلى أخلاق فاضلة، كما تحب ذلك الخير لنفسك. فإذا اختلت هذه الصفة انقلبت إلى ربما إلى العكس، انقلبت إلى حسد وإلى بغض الخير له وإلى تمني الشر له والعياذ بالله. فإذا من الحقوق الواجبة، الواجبة ليست المستحبة، أن تحب لأخيك المسلم كالذي تحبه لنفسك. كذلك أيضا من حقوق هذه الأخوة في الله، وهو بالشكر الله عز وجل عليها، التنافح، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومحل الشاهد قوله سبحانه: تواصوا بالحق. فالمؤمن ينصح أخاه بمعنى يريد له الخير ويسعى له في الخير، وإذا رأى على خير شجعه وأعانه، وإذا رأى على خلاف ذلك نصحه وأرشده وحاول إصلاح خلله وعلاج مرضه حتى يستقيم وحتى يعود إلى ما كان عليه من الخير والصلاح والأحسن. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، وهو يعد جملة من حقوق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة انصح له. إن حفظ النصح علمه بأحسن ما تعلم، استنصحك في دراسة، استنصحك في وظيفة، استنصحك في أمر من الأمور وأنت عندك فيها علم، فلا تبخل عليه، لأنك أنت لو كنت محتاج إلى النصيحة وطلبت من شخص عنده علم وخبرة أحببت أن يدلك على خير ما يعلمه لك، ويسرك أن يكتب هذا المستنصح أن يكتب عنك خير ما يعلم أو أفضل ما يعلم أو أحسن ما يعلم لك. وأكد أيضا أخوك إذا طلب منك مستنصح لا تدخل عليه، لا حسدا ولا سعيا في مضرة، بل تنصحه بقلب خالص صافي تريد من بذلك النصح وجه الله سبحانه وتعالى وما عند الله، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: واذا استنصحك فانصح له. وهكذا اذا رايت بحاجه للنصيحه، بحاجه للتوجيه، بحاجه للتذكير، فبادر ولو لم يطلب، بادره بها ولو لم يطلب، لعلك توقظ من غفلتك. فيشفي الله عز وجل قلبه على يديك طلب العلم ونحو ذلك، فناصحته وذكرت بالله، شجعته على لزوم طريق الخير، ثم فتح الله على قلبه واستجاب لما دعوته اليه. فانظر ماذا ينتظرك ان شاء الله من الاجر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. حينما تنصح اخاك تذكره وينفع الله بنصحك، لك من الاجر مثل اجوره التي يعملها بسبب دعوتك وتذكيرك له. كذلك ايضا من حقوق الاخوه التداوخ، فتزوره ويزورك، كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيا. واذا تزاورتم في الله سبحانه وتعالى فهذه الزياره مما يؤكد المحبه ويوثق الصله وتدخل الانس والسرور على قلب اخيك لزيارتك له. ولكن ينبغي ان تكون مجالسنا في التزاور معموره بالكلام النافع الطيب. لا اقول كل المجلس، يعني كما يقال كلام جدي مثلا، اول ما تجلسان لابد ان يكون الكلام مباشره في مناقشه ومسائل العلم ونحو ذلك، لا، ليس هذا المقصود. انما يكون المجلس مجلس طيب، مجلس نافع، ولا باس ان يعني تخمله او يبتدا مثلا بالسؤال عن الحال وعن الاهل وعن الصحه وتبادل الاحاديث الوديه التي ليس فيها محظور شرعي. لكن المهم هو والمقصود ان تذهب المجالس سدى هكذا بلا منفعه ولا مصلحه في امر الدين ولا دنيا. فهذه المجالس من العمر، والعمر محسوب، والكلام مكتوب. والمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الاخر يقول خير او يصبر. فالمجالس ينبغي ان تكون مجالس طيبه معموره بالكلام النافع المفيد، التذاكر في معاني القران، التذاكر في معاني السنه الصحيحه، التذاكر في مساله فقهيه تتعلق بالطهاره بالصلاه ونحو ذلك من المسائل، مساله العقيده. حتى نقوم من هذا المجلس وقد ازددنا خير وازددنا ايمان وازددنا محبه في الله جل وعلا. اما اذا كانت هذه المجالس وللاسف يغلب عليها الطين والقران والكلام الذي لا خير فيه ولا نفع من ورائه، لا في دين ولا في دنيا، فهذه المجالس تكون حسره وندامه يوم القيامه. وهكذا من حقوق الاخوه المواساة والإعانة. فأخوك قد يحتاج إليك، قد يحتاج مثلا إلى شيء من المال، يحتاج إلى شيء من الشفاعة، يحتاج إلى شيء من الخدمة، فلا تدخل على نفسك وتقطع على باب الأجر والمثوبة في هذا الباب، بل تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ألم تحب أن يكون الله في عونك وأن يكون الله في حاجتك؟ لا، كل واحد منا يريد هذا. كل منا يريد أن يكون الله في عونه. إذا من أهم الأسباب التي تفوز وتنصر بها بعون الله لك أن تسعى في عون أخيك. ليس من أجل أن يمدحك هو أو يمدحك الناس، وليس من اجل ان هذا الامر يعني تجد في نفسك الميول والرغبه اليه، لا، بل تسعى في حاجه اخوانك وانت تريد الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس قد يقوم بهذا العمل لكن من اجل ان يمدح فلا يجر على عمله، وقد يعين اخوانه لكن بدافع انه هو اصلا عنده رغبه فطرية وذاتية وطبيعية من أصل خلقته وطبيعته جد يخدم. خصلة ما فيها شك أنها طيبة وممتازة، ولكن حتى لا أخوك في زلة في غلط في خطأ فلا تشهر به، لا تستغل فرصة لطاعة به، لا تسترها عليه. وما ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ألا تحب أن يستر الله عليك؟ كلك عيوب وكلك أخطاء وكلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ، ولكننا في ستر الله جل وعلا. فمع الستر أيضا تناصح، تذكر بالله، تعظه حتى يستيقظ من غفلته ويقوم من هذه السطرة ويندم على ما فعل ويرجع إلى خير المكان. هكذا ينبغي أن نكون، سواء لدى أخوك في أمر أخلاقي أو في أمر في الخطأ في العقيدة في المنهج في شيء من الأمور التي خالف فيها الصواب، عليك أن تناصحه، تناصح تبين له، لكن بالأسلوب الحسن. الله عز وجل أرسل فرعون، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال وقول له قولا لينا لعل تذكر او يخشى. فهكذا ينبغي ان نكون في حال النصح مع اخواننا مع طلبة العلم منا، ونقصهم بالتي احسن، نوضح لهم وجه الحق، نبين لهم الخطا. المراد الاستصلاح، ليس المراد التنفير، وليس المراد الانتقام بحبوب النفس أو نحو ذلك. المقصود تقويم العوج، تصحيح خطأ، استنقاذ أخينا من حبائل الشيطان وحبائل هوى النفس إلى المعرض السوء. فنسلك معه مثل ما يسلك الطبيب مع المريض. الطبيب الناصح يحرص على سلوك أحسن الطرق لعلاج المريض. فهكذا نكون مع إخواننا. لا أنت ولا أخوك معصوم من الزلل والخطأ، تخطئ في شيء من أخلاقك، تخطئ في شيء من عباداتك، ربما تخطئ في شيء من أبواب العقيدة تخفى عليك وجه الحق فيها، كتتكلم في كلمة مخالفة أو تكتب كلمة مخالفة